القواعد يجب أن يعمل بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. إذن هذه قواعد تتعلق بالآمر والناهي. أولا الإسلام، هذا شرط مهم، لأن الحسبة أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيه نوع ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، لأن الكافر لو قام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يقبل منه. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا ضابط مهم، الذي يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون مسلما. الثاني أن يكون مكلفا، غير المكلف كالصبي لا يجب عليه أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر، فلو قام به لكان مندوبا في حقه، كما هو الحال بالنسبة لأدائه لسائر العبادات من صلاة وصوم وحج وغيرها. الصبي إذن الضابط الثاني بعد الإسلام التكليف. والثالث الإخلاص، أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر مخلصا، هذا شرط في قبول أي عمل، الإخلاص. ولذلك لا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل، كما قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. فالآمر المعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون مخلصا، بعيدا عن طلب الشهرة والرياء والسمعة والمال. فأمره ونهيه نصح لله تعالى ونصح لإخوانه المسلمين، وإنما الأعمال بالنيات. أيضا من القواعد المتابعة، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون متابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا أن يكون عنده العلم، العلم بما يأمر به أو ينهى عنه، هذا شرط أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عالما بما يأمر وبما ينهى. إذا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثناء كلامه على شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام العمل والعمل تابعه. قال: وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي. انتهى كلام شيخ الإسلام في كتابه الأمر المعروف والنهي عن المنكر صفحة 28. ويقول الحافظ النووي رحمه الله: إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. انتهى كلام الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الثاني 23. أيضا من القواعد تتعلق بالآمر والناهي القدرة، لا بد أن يكون في مقدور الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأمر وينهى. فمن عجز لخوف لحوق ضرر معتبر فإنه لا يطالب أن يأمر وينهى، والحالة هذه. ومن معلوم أن الجهاد هو رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وضعه الله على غير المستطيع كالأعرج والأعمى والمريض. فمن لم يكن بوسعه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يلزمه. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن عجز عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده تعين لسانه، فإن عجز تعين لإنكاره بالقلب، والإنكار بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: وأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، وإن لم يفعله فليس بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. انتهى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 28 صفحة 127. أيضا من الضوابط والقواعد التي تتعلق بالآمر والناهي الرفق. الرفق صفة يحبها الله تعالى، لأن الإنسان بطبعه وبفطرته يحب الإحسان ويكره الإساءة. وجاءت أدلة الكتاب والسنة تأمر بالرفق واستعمال الحكمة مع الناس. قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال عز وجل مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام حين أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح 6866. وجاء في الحديث الآخر إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أيضا في صحيح الإمام مسلم بعد الحديث السابق. ولذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق، والأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. هذا كلام الإمام أحمد، ذكره الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم صفحة 388. إذن يأمر بالرفق والخضوع، وإذا لم يسمعوا لا يغضب، حتى لا يكون ممن يريد أن ينتصر لنفسه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر، غير منكر، في كتابه الأمر المعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام صفحة 28. إذا لا يجوز أن يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر بطيش، ولا بد أن يكون الرفق، استعمال الرفق. أيضا من القواعد الصبر، صفة لازمة لا بد أن يتصف بها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الصبر. ومنزلة الصبر لا تخفى، معلومة، خصلة أولي العزم من الرسل، كما قال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال عز وجل: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يقول الرازي رحمه الله في تفسيره: من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى، فأمره بالصبر، فأمره بالصبر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، بالصبر، في مجموع فتاوى شيخ الإسلام في المجلد 28 صفحة 136. فهذه صفات وقواعد ضوابط لا بد منها. أيضا من الضوابط في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر العدالة. قال بها بعض أهل العلم: اشترط العدالة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وخالفهم بعض العلماء من المحققين من أهل العلم، قالوا بعدم اشتراط العدالة، وأن العصمة من المعاصي ليست من شروط الأمر والنهي بالإجماع. فلو اشترط هذا الشرط العدالة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر لتعطل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله بعد أن بين عدم اشتراط العدالة في الأمر والنهي، قال: ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الحديث في الوعيد على ذلك. كلام الكثير في تفسيره في المجلد الأول 86. وقال الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله: وليس من شرطه، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال: وليس من شرطه أن يكون عدلا عند أهل السنة، هذا الذي ذكره. قال: فإن العدالة محصورة في قليل من الخلق، والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. هذا كلام أبي بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن في المجلد الأول 292. إذن أيضا العاشر من القواعد أيضا التي تتعلق بالآمر المعروف والنهي عن المنكر التواضع، لابد أن يتصف بتواضع عند أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، يكون متواضع. والتواضع معرفة المرء قدر نفسه، تجنب الكبر، وهذا يتطلب من الإنسان أن يتجنب المباهاة بما فيه من الفضائل، يتجنب المفاخرة بالجاه والمال، يتحرز من الإعجاب والكبر، يتواضع مع إقرانه، لا يستكبر عن صاحب المعصية، لا يستكبر. فعلى الداعي إلى الله الآمر المعروف والناهي عن المنكر أن يكون شديد الاحتراس من الوقوع في العجب والكبر، فعليه أن يتواضع. وهذه قواعد أيضا من الصفات التي لا بد أن يتصف بها الآمر المعروف والناهي عن المنكر. قال أهل العلم بحسن الهيئة، أن يكون حسن الهيئة، إحسان المظهر في الملبس والشعر والطيب والنظافة، هذا أمر مهم للآمر المعروف والناهي عن المنكر. هو يريد رفعة الدين، تمثيل الإسلام، إغاظة أعداء الله، فلا بد أن يكون حتى يكون مثابا، أن يكون نظيف الثوب، طيب الرائحة، حسن الشعر، حسن المظهر، حسن الخلق، والوسائل لأحكام المقاصد. فهكذا هذا قاعدة مهمة وأمر مهم لا بد أن يتصف به الآمر المعروف والناهي عن المنكر. كذلك أيضا من الضوابط والقواعد لا بد أن يتصف بصفة الوقار والسكينة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: الوقار هيئة يتصف بها العبد بحيث إذا رآه من رآه يحترمه ويعظمه. والسكينة هي عدم الحركة الكثيرة، عدم الطيش، بل يكون ساكنا في قلبه وجوارحه. وضد السكينة أن يكون الإنسان كثير الحركات، كثير الالتفات، لا يرى عليه أثر سكينة في قلبه ولا قوله ولا فعله. كلام الشيخ العثيمين في كتاب في شرحه لرياض الصالحين في الجزء السابع صفحة 95. إذا صفة الوقار لابد أن يتصف بها الأمر المعروف والناهي عن المنكر. وصفة الوقار تتلخص في هيئة الوجه، أن يكون طلق الوجه في جميع الأحوال، أن يبعد عن الثرثرة، أن لا يستغرق في الضحك، أن يكون وقورا في مشيه وفي جلسته، يجلس بوقار، يتواضع في جلسته أمام المدعوين، أمام من أراد أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفرق النظر. هذا أمر مهم. أيضا يهتم بهيئته في لباسه، يلبس لباس الحسن، يتجمل، والإسلام حث على التجمل. قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه قواعد مهمة وصفات لا بد أن يتحلى بها الآمر المعروف والناهي عن المنكر.